no sé decir, de cómo decir.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في استعراض الآيات الواردة في سورة البقرة عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل بعد أن بين لملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة من الخلق يخلف بعضهم بعضا، قال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. في هذه الآيات ذكر الله تبارك وتعالى شرف آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة، إذ اختصه الله تبارك وتعالى بأن علمه أسماء كل شيء دونه، وهذا كما قال الحافظ ابن كثير كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا على ذاك لمناسبة ما بين المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة أو الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون، ولهذا ذكر الله تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل الله تعالى آدم عليهم في العلم، فقال وعلم آدم الأسماء كلها. الأسماء التي علمها الله تعالى لآدم كما جاء عن ابن عباس وغيره هي الأسماء التي يتعارف بها الناس من إنسان وحيوان ونبات وسماء وأرض وسهل وبحر وبر وغير ذلك، فعلمه الله تعالى أسماء كل شيء من إنسان وملك ودابة وطير. وقال بعض أهل العلم إنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية، ثم عرضهم عليه. والصحيح أن الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء، أسماء الأشياء كلها، ذواتها وصفاتها وأفعالها، حتى المكبر والمصغر، يعني العصا والعصية. وقد روى البخاري في تفسير هذه الآية في صحيحه في كتاب التفسير من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده. إن الله سبحانه وتعالى من تشريفه لآدم أن خلقه بيده، لا بقدرته كبقية الخلق. وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مقامنا أو من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي. فالآية وهذا الحديث يدلان على أن الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء جميع المخلوقات. ولهذا قال سبحانه: ثم عرضهم على الملائكة، يعني عرض المسميات. فقال، أي مخاطبا للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني المسميات، إن كنتم صادقين. قيل في قولكم: إن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وقيل: إن كنتم صادقين أني إن وضعت الخليفة في الأرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم أيها الملائكة فيها أطعتموني واتبعتم أمري وقدستموني. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور التي لم تقع بعد أحرى أن تكونوا غير عالمين. ولهذا قالوا منزهين لربهم عن الاعتراض عليه أو مخالفة أمره: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك، ننزهك عن الاعتراض ومخالفة الأمر، فإنه لا علم لنا بوجه من الوجوه، لا نحيط بشيء من علمك إلا بما تشاء، فإن علمتنا شيئا علمناه، وإن حجبته عنا جهلناه. ولهذا سبحوا الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي للإنسان مهما اتسع علمه وكثرت معلوماته أن يقول متبرئا من حوله وقوته، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقد عتب الله تعالى على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا، فأراد الله تعالى أن يبين له أن من الناس من يعلم شيئا لا يعلمه هو، فأمره أن يسير حيث يفقد الحوت فيجد عبدا من عباد الله وهو الخضر عليه السلام، وسمع منه ورأى منه أفعالا وأقوالا عجبا. وهكذا أهل الكتاب لما اعترضوا على الله عند سؤالهم عن الروح قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان دائما يلجأ إلى الله في طلبه في العلم فيقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول في دعاء إنك أنت العليم الحكيم، وهذا تأكيد بعد تأكيد، إنك أنت يا ربنا العليم الذي قد أحاط بكل شيء علما لا يعزب عنه ولا يغيب مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم الذي له الحكمة التامة لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق الله شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة ولا نهى عن شيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، يعني موافقة الحق والصواب، أن يكون القول والعمل موافقا للحق والصواب، هذه هي الحكمة. وربنا تبارك وتعالى هو العليم الحكيم. فاعترفت الملائكة بعلم الله سبحانه وتعالى وحكمته، واعترفوا بقصورهم عن معرفة أقرب الأشياء إليهم من المسميات، واعترفوا بفضل الله تبارك وتعالى عليهم إذ أنه مصدر علمهم، فهو الذي يتفضل عليهم فيعلمهم ما لا يعلمون. فحينئذ قال الرب جل جلاله يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال زيد بن أسلم قال آدم أنت جبرائيل وأنت ميكائيل وأنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. عدد لهم أسماء المسميات المعروضة، فلما تبين للملائكة فضل آدم تبين لهم فضل آدم وعلمه بما سرد من أسماء الأشياء، قال سبحانه وتعالى لملائكته ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم أخبركم وأتقدم إليكم سابقا أني أعلم الغيب الذي هو غاب عنكم. الغيب كل ما غاب عنا فلم نشاهده ولم نسمعه فإذا كان الله سبحانه وتعالى عالما بالغيب فإنه عالم بالشهادة من باب أولى. ربنا سبحانه وتعالى يعلم الغيب الخفي والظاهر الجلي، بل يعلم سبحانه السر وأخفى، كما قال سبحانه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأسرار التي في الصدور وما هو أخفى من السر ما حدثت الأنفس به نفسها قبل أن تتحدث به، يعني ما جال في صدرك قبل أن تتكلم به فإن الله تبارك وتعالى يعلمه. وكما قال الهدهد لسليمان: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، الأمر المخبوء، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقد قال بعض أهل العلم إن في قوله تبارك وتعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أن الله سبحانه وتعالى يعني ما كتب إبليس في نفسه من الكبر والاغترار والعلو ومعصية الرب سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعلم ذلك. وإن كان منطويا في نفس إبليس لكن الله سبحانه وتعالى كان يعلمه. وعلى كل حال هذا معنى خفي قد يكون مرادا بالجملة، وأما الظاهر من الآية أن الله سبحانه وتعالى يعلم غيب السماوات والأرض وما نظهره بألسنتنا وأفعالنا على الجوارح وما نخفي في أنفسنا، فإن السر والعلانية عند ربنا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تبارك وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان نبيا مكلما، امتن الله تعالى على آدم فشرفه وشرف ذريته، حيث أخبرنا جل وعلا عن هذا الأمر الذي قد حصل في الملأ الأعلى، أنه تعالى أمر الملائكة الكرام بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، ودل على ذلك أيضا أحاديث كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم الذي ذكرناه، ومنها أيضا حديث موسى الذي قال فيه موسى عليه السلام: رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. الحديث. فالله تبارك وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تبارك وتعالى وطاعة، فامتثلوا أمر الله وبادروا جميعا إلى السجود. ودخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من الملائكة إلا أنه كان في جملتهم، قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب وذم في مخالفة أمر الله عز وجل. وقد أشكل على بعض الناس دخول إبليس في خطاب الله تعالى للملائكة بقوله اسجدوا لآدم، فقال إن إبليس كان من الملائكة أولا ثم صار شيطانا مريدا، وهذا خطأ، فإن إبليس قد خلق من عنصر غير عنصر الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني في كتاب الله تعالى، من طين من حمأ مسنون. فعنصر إبليس غير عنصر الملائكة، إن الله تعالى خلق الملائكة من نور فهم أجسام نورانية، وإما إبليس فقد خلق من مارج النار يعني من لهب النار. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير بسند صحيح عن الإمام التابعي الجليل الحسن البصري أنه قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، وهكذا قال غيره من السلف أن إبليس ليس من الملائكة ولا كان من الملائكة، وإنما كان معهم متشبها بهم في عبادتهم وطاعتهم لله عز وجل، فشمله الخطاب. وهكذا لو كان جماعة من العرب من قريش في مجلس واحد وفيهم رجل ليس من قريش، فأمر الملك أو أمر الأمير في هذا المجلس الجميع مثلا، أمرهم بالأكل أو نهاهم عن الأكل أو أمرهم بفعل شيء، لكان الواجب على جميع من في المجلس أن يطيع. ولو عصى هذا الرجل الذي هو ليس من أصل قريش لكان مذموما، ربما مطرودا، معاقبا، محكوما عليه بالعصيان، وهذا أمر واضح ولله الحمد والمنة. قال قتادة في قوله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله تعالى آدم أن أسجد له ملائكته. وهذا السجود أيها الإخوة هو سجود تحية وسلام وإكرام، وليس سجود عبادة لآدم، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا وشريعتنا. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم. الأسقف أعلى من القسيس. يقول: رأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم. قال: فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك، يعني لماذا لا نسجد لك والأساقفة يسجدون تسجد لهم الناس وهم على باطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصلح السجود لبشر، ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والحديث في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي. فبين له صلى الله عليه وسلم أن من كمال هذه الشريعة الإسلامية أن الله تبارك وتعالى منع فيها من السجود لغير الله أو الركوع لغير الله. وننبه ها هنا على عادة قد تنتشر بين بعض المسلمين ولا سيما بعض الأعاجم، فإنهم عند السلام ينحنون إما برؤوسهم وإما بشيء من ظهورهم، وهذا نوع من الركوع أو السجود المحرم كما نبه عليه غير واحد من علماء التوحيد، أنه لا يجوز للمسلم إذا صافح أخاه المسلم أو إذا صافح كبيرا من الكبراء أو أميرا من الأمراء أن ينحني بظهره أو أن ينحني برأسه، لأن هذا نوع من الركوع أو السجود المحرم. فالسجدة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية الكريمة كانت إكراما له وإعظاما واحتراما وسلاما، وهي في الوقت نفسه طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر الملائكة بذلك، فليس لهم أن يتخلفوا عن أمره جل وعلا. ولو أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسجد لأحد لامتثلنا أمره جل وعلا، ولكان المتخلف منا عاصيا لله رب العالمين. فلما أمرهم لما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود سجدوا جميعا إلا إبليس عدو الله، حسد آدم على ما أعطاه الله من الشرف والكرامة وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا ناري وهذا طيني. فكان بدء الذنب والمعصية بالكبر والحسد، هما ذنبان عظيمان. أول ما عصى بهما إبليس، الحامل لإبليس على المعصية الكبر والحسد والعياذ بالله. ولهذا كان الكبر من الذنوب القبيحة ومن كبائر المعاصي، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال حبة خردل من كبر. والكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الخلق، هذا هو الكبر. وليس الكبر أن تلبس حسنا أو تركب حسنا أو تسكن في مكان حسن جميل، ليس هذا هو الكبر، وإنما الكبر أن ترد الحق وتحتقر الخلق. وهذا الكبر والكفر والعناد كان سببا في طرد إبليس، كان سببا في طرد إبليس وإبعاده عن رحمة الله، وصار بعد ذلك من الكافرين، إلا إبليس أبى، يعني عصى ورفض وعاند واستكبر وكان من الكافرين، وهو كان يغمره في نفسه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات أيها الإخوة عبر ودلائل عظيمة، منها إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، إثبات صفة الكلام لربنا جل شأنه، وأنه سبحانه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما يشاء متى يشاء وحيث يشاء، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام له صوت يسمع وحرف يفهم، وإلا لما فهم الملائكة قوله، ولما خاطب آدم وخاطبه آدم. وهذا هو الذي يتبادر إلى ذهن المسلم العادي الذي على فطرته لم تحرفه الأهواء والبدع، وأما أهل البدع فقد نفوا عن الله تبارك وتعالى هذه الصفة الكريمة، وقالوا إن الله لا يصح أن نصفه بأنه متكلم، لأننا إذا وصفناه بأنه متكلم ولكلامه صوت يسمع وحرف يفهم معنى ذلك أننا شبهناه بخلقه، تعالى الله عما يقول المعطلة الظالمون علوا كبيرا. بل نقول إن الله تعالى متكلم بكلام يسمعه منه الناس، سمعه منه آدم وسمعته منه الملائكة، وسيسمعه الخلق يوم القيامة، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج، وسيخاطب الناس يوم القيامة كما قلنا، وسيخاطبه الناس وسيكلم أهل الجنة ويسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم. وأنزل الله تعالى على نبيه وعبده ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم كتابا عظيما تضمن كلامه جل وعلا الذي أمر به جبريل، وكلم موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء للميقات، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فأين عقول أهل الأهواء والعياذ بالله من هذه الدلائل العظيمة والحجج المستقيمة التي لا تدع مجالا للشك في إثبات هذه الصفة الكريمة؟ وهل يرضى الواحد منا أن يوصف بأنه غير متكلم؟ هل يرضى الواحد منا أن يكون أحد أحبابه موصوفا بعدم الكلام، يعني أخرس؟ هذه صفة نقص والعياذ بالله. وكيف يكون المخلوق أكمل من الخالق؟ فالمخلوق يتكلم ويأمر وينهى، والرب سبحانه وتعالى مسلوبا عن هذه الصفة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفي الآيات أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه عليم حكيم، العليم الذي له كمال العلم، والحكيم الذي له كمال الحكمة، الحكمة التامة في الخلق والأمر. وفي الآيات أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في أمر من الأمور، أو في نهي من النواهي، أو في خلق من المخلوقات، فالواجب عليه التسليم ويقول سمعنا وأطعنا، وأن يتهم عقله وأن يقر لله سبحانه وتعالى بالحكمة، فيقول لله تعالى في هذا الأمر حكمة لا نحيط بها. ولا يجوز لي العبد المؤمن أن يتوقف في الأوامر والنواهي حتى يعلم الحكمة، فيقول أنا لا أعمل ولا أسلم بهذا الأمر حتى أعرف الحكمة، هذا ليس سبيل المؤمنين، وليس ممن انطبق عليه اسم الإسلام التام، لأن الإسلام معناه الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد للرب تبارك وتعالى. فالمسلم هو المستسلم الذي لا يعترض على أمر الله، ولا يرد أمر الله، ولا يعقب على حكم الله، وإنما إذا علم أن هذا هو أمر الله في كتابه، أو هو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، بادر إلى الامتثال. هذه هي العبادة، وهذه هي الطاعة، وهذا ما مدح الله تعالى به أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فلا يجوز لأحدنا أن يقول أنا لا أعمل بهذا الأمر حتى أعرف الحكمة، أو إذا قيل له إن الله تعالى حرم كذا أو أمر بكذا يقول مستهزئا أو معترضا ما الحكمة من هذا، وربما يظن أنه يأتي بأمر أعلى وأحكم وأتقن مما أمر الله، هذا لا شك أنه نوع من الجهل ونوع من الاعتراض على الله العليم الحكيم. وفي الآيات أيضا أيها الإخوة، اعتناء الله سبحانه وتعالى بشأنك يا ابن آدم، أن الله تبارك وتعالى أكرمك وشرفك وقدمك على ملئه الأعلى وأمر الملائكة بالسجود لك، كما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يا ابن آدم أنت غالي على الله، فلا تهن نفسك بالمعصية، لا تهن نفسك بأن تخالف أمر الله الذي أكرمك. الله أراد لك الكرامة وأراد لك الشرف والسيادة، فلا تكن ممن يدسي نفسك ويذلها ويخفض من قدرها وعزها وشأنها بالمعاصي والذنوب والقاذورات، نعوذ بالله تبارك وتعالى وإياكم من ذلك. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بالملائكة وأحسن إليهم بأن علمهم ما جهلوا ونبأهم على ما لم يعلموا. وفي الآيات أيضا أيها الإخوة يتبين لنا فضيلة العلم، وهذا من وجوه كما ذكر الإمام السعدي، أن في هذه الآيات تتجلى لنا فضيلة العلم، أن الله تبارك وتعالى تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، فقال لهم إني أنا، قالوا له إنك أنت العليم الحكيم. وفيها أن الله عز وجل عرفهم فضل آدم بالعلم، فهذا يدل على أن أفضل صفة تكون في العبد هي العلم، وأن الله عز وجل أمرهم بالسجود لآدم إكراما لما بان فضل علمه، يعني أن السجود كان بعد بيان آدم للأسماء أو المسميات، أسماء المسميات. يظهر لنا في هذا أن من أهل العلم من قال إن السجود كان قبل بيان الأسماء، ومنهم من قال العكس. وأيضا لنا عبرة أيها الإخوة بحال أبوي الإنس والجن، وبيان أن عداوة إبليس للإنسان قديمة، فينبغي الحذر ثم الحذر ثم الحذر، وأن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا يا بني آدم، الخطاب لنا نحن أبناء آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحذرنا الله سبحانه وتعالى منه وبين لنا عداوته، إلى غير ذلك من العبر العظيمة في هذه الآيات الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا مما علم الله تعالى به آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، إنه هو العليم الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير شيخ
وأحسن
الله عليكم بارك الله فيكم. سمحت شيخ التوضيح بالنسبة للتحية، جزاك الله خير وضحت لنا، لا يجوز للإنسان أن ينحني برأسه وبظهره. بعض الإخوة هدانا الله وإياهم يبعثوا أولادهم للكاراتيه، الكاراتيه بيخليهم ينحني للمدرس، يقول هذا من اللعب، هل هذا يشرع يا شيخ ولا لا يشرع؟ جزاك الله خير.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم جزاك الله خير. هذه النكتة أو هذه القضية قد نبه عليها غير واحد من أهل العلم لما سئلوا عن هذه الألعاب، ألعاب الدفاع عن النفس مثل الجودو أو الكاراتيه، فقيل لهم إن اللاعبين ينحنيان لبعضهما في أول اللعبة، فبين أهل العلم أن هذا الانحناء محرم في الشرع، وأنه لا يجوز للمسلم أن ينحني عند التحية، لأن شرع الإسلام نهى عن هذا الأمر. وهناك من كتب في ميزان الألعاب الرياضية ببيان الألعاب الرياضية وتجليتها في ميزان الشرع، وطبع في بحث ثم طبع على حدة يتكلم عن الألعاب الرياضية وما في بعض الألعاب من المخالفات الشرعية ومنها هذه المخالفة. فيجب على المدرب المسلم أن يستبدل هذه التحية الوثنية التي هي لاصقة بهذه اللعبة، أظن اليابانية وغيرها، أن يستبدلها بالمصافحة الإسلامية، يستبدلها بالمصافحة الشرعية التي كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. هذا أيضا جزاك الله خير، أيضا هذا من الأمور التي لا تجوز، لا يجوز للمسلم أن يقف احتراما أو ينتصب احتراما للراية أو للعلم، لأن هذا التعظيم وهذا التقديس ليس من الإسلام في شيء، فعلى الإنسان أن لا يفعله وأن يتركه ويعرض عنه قدر استطاعته ما لم يكن مجبورا عليه، يعني لا يستطيع أن يخالفه مجبر ومكره عليه هذا أمر آخر، وأما لا يفعله باختياره. لا بأس، مجرد وضع العلم في البيت لدولة مسلمة لا حرج في هذا، يعني كان للصحابة رايات كما جاء في حديث البخاري أن الصحابة لما دخلوا في مكة كان للأنصار رايات، وليس راية واحدة بل كان على حسب قبائل الأنصار، فراية للأوس وراية للخزرج ويعني راية لبعض القبائل العربية، لا بأس بهذا من أجل التمييز وليس من أجل الافتخار والاستكبار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلو كنا جميعا من قبيلة واحدة لصعب التعارف، ولكن جعلنا الله سبحانه وتعالى قبائل متعددة وشعوب، فهذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا من الشمال وهذا من الجنوب وهذا عربي وهذا أعجمي وهذا، فهذا يسهل التعارف بين الخلق. ثم بين الله تعالى لنا أن الكريم فينا هو التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله سبحانه وتعالى يفتح على العلماء وعلى الأولياء الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك زواجره، يفتح عليهم من العلوم ما لا يفتحه على غيرهم، يعني يفتح عليهم من وجوه الاستنباط ويسهل لهم الاجتهاد. فالآية يعني ربما أنت تفهمها من وجه واحد هو يرى فيها وجوها متعددة، يعني الآية الواحدة الآن تقرأ في تفسير تجد فيها مثلا استنباطا على فضل العلم فقط، مثلا يأتي مفسر آخر فيجد فيها فضل العلم فضل الحكمة فضل التعليم، يستنبط وجوه للتفسير. فربنا سبحانه وتعالى يفاوت بين هذا العلم بحسب مراتب الناس وبحسب تقواهم بحسب خوفهم من بحسب زهدهم في الحرام بحسب تقربهم وأعمالهم الصالحة. وأيضا من بركة العلم أيها الإخوة أنه يزداد بالمذاكرة والتعليم، ويضمحل ويضعف بالكنز والتخزين، فالذي يباحث إخوانه بما تعلمه يزداد علمه وينمو، ويفتح الله عز وجل عليه مباحث جديدة وعلوم جديدة. وأما الذي يتعلم ولا يتكلم، يتعلم ولا يدعو الناس، فهذا في الحقيقة يضمر علمه. ولذا جاء في الحكم أن كل شيء تنفق منه ينقص إلا العلم، كلما أنفقت منه كلما ازداد. هذا شيء عجيب، ومن عجيب يعني خلق ربنا سبحانه وتعالى أن هذا العلم كلما أنفقته وعلمته ازداد عندك من وجوه كثيرة كما ذكرها أهل العلم. أعد السؤال ما أسمع.
ما حكم التحية برفع اليد والمباشرة؟
رفع اليد عند التسليم ليس دائما، وإنما يكون حيث لا يسمع المسلم، حيث لا يسمع المسلم عليه السلام لبعد المسافة مثلا، أو لكونه في سيارة لا يسمع الصوت، فلا بأس من الإشارة بالكف. أما رفع الكف أو الإشارة بالأصابع أو هز الرأس من غير قول السلام عليكم، فهذا تشبه بأهل الكتاب كما جاء في الحديث. فالواجب على المسلم إذا أراد أن يسلم أن يتكلم أولا ويقول السلام عليكم، وأما الإشارة باليد فيكون حيث الحاجة إذا دعت الحاجة إلى الإشارة باليد. كذلك ورد في السنة كما في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم عليه الصحابة وهو يصلي أشار لهم بكفه اليمنى، رفع كفه اليمنى قليلا ووجهها إلى الأرض وظهرها إلى الأعلى، بهذا يكون يرد السلام في صلاته، لأن المصلي مشغول في صلاته، ممنوع من الكلام في غير أذكار الصلاة أو قراءة الصلاة.
جزاكم الله خير يا شيخ، أحسن الله إليكم. شيخ، هل كان قبل آدم عليه السلام من المخلوقات في الأرض؟
ذكرنا نحن في الدرس السابق أن هناك أثرا عن عبد الله بن عمرو أن الجن سبقت آدم وذريته في السكنة على الأرض قبله بألفي سنة، ثم حصل منهم سفك للدماء وفساد في الأرض، ف بعث الله تعالى عليهم جندا من الملائكة فضربوهم وأجلوهم عن الأرض حتى سكنوا الجزر البعيدة في البحار. فعند ذلك أراد الله تعالى أن يخلق ويستخلف في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، فقالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا أثر عن ابن عمرو الصحابي، ويمكن أن يقال إن هذا الأثر من أخبار أهل الكتاب، لأن عبد الله بن عمرو كان يحدث أحيانا عن التوراة. هذا الذي صح في هذا الباب والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. لا نقص مال من صدقة، هذا في صحيح مسلم.
في رواية أخرى يذكر في بل ويزيد بل ويزيد بل ويزيد، يعني أنه يزداد المال بدل أن ينقص.
والله ما أذكر هذه زيادة. أما ما نقص مال من صدقة
هذا ثابت في صحيح مسلم، هذا من بركة الإنفاق في سبيل الله.
أكمل معه الصلاة. الآن في عند تسليم الإمام هناك يعني اختلاف، يعني قرأناه في بعض الكتب، يعني مثلا هناك من يقول أنه معنى إتمام الصلاة يعني يتمها بفاتحة فقط، وهناك من يقول بفاتحة وسورة أيضا. هل يسهر بهاتين الركعتين أم يكون سرا؟ جزاكم الله خير.
ما اسمح لي، ما عرفت والله السؤال.
في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيها فهم كلمة أتموا. هناك من يقول أن الإتمام يكون يعني بفاتحة فقط، وهناك من يقول بفاتحة وسورة، وهناك من يقول أن الإتمام يكون يعني قضاء يعني بالجهر، وهناك من يقول سرا. فما الصحيح في هذه الأقوال؟
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. جمهور أهل العلم على أن ما يدركه الإنسان المسبوق، ما يدركه من الصلاة هو أول صلاته. فأنت إذا جئت إلى المسجد مثلا وقد فاتك من الصلاة ركعتان والصلاة رباعية، فالذي تصليه الآن أنت من الصلاة هي الأولى والثانية بالنسبة لك، وإن كانت هي الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام والمصلين. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن ما تدركه أنت من الصلاة هو أول صلاتك. فإذا كنت قد أدركت الثالثة والرابعة فقرأت فيهما السورة بعد الفاتحة كان بها، وإذا كان لم تدرك أن تقرأ بها السورة فيمكنك الاقتصار على الفاتحة في الثالثة والرابعة بالنسبة لك، ويجوز لك أيضا أن تقرأ بالسورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ أحيانا بسورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. وكذلك إذا كانت الصلاة جهرية وأنت لم تدرك مثلا من الجهرية إلا الثالثة والرابعة، فمعلوم أن الثالثة والرابعة بالنسبة لك هي الأولى والثانية، فتكون أنت بعد تسليم الإمام تصلي الثالثة والرابعة وهما ليس من الجهرية، ليس من الركعات الجهرية. أما إذا أدركت مثلا ركعة جهرية، إذا أدركت ركعة من المغرب وقمت تقضي، لا بأس أن تجهر في الثانية جهرا تسمع به نفسك ولا تشوش على من يعني بجانبك أو على إخوانك المسبحين أو غيره.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله تعالى.
آمين. جزاك الله خير يا أبو عمر.
بارك الله فيك يا شيخ. جزاكم الله خير.
سلام على جميع الأخوة.
الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.